الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الفتن، باب في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. قال: عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. هذا كتاب عظيم عقد للتحذير من الفتن، والمسلم مطلوب منه في هذه الحياة أن يعمل على اتقاء الفتن التي تعرض بين فينة وأخرى ووقت وآخر. وهذه الفتن محك وامتحان للعباد وابتلاء، كيف يكون شأنهم معها. فمنهم من يسلم، ومنهم من يهلك. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. من أجل ذلك يعقد أهل العلم هذا الكتاب، كتاب الفتن، ومن أجله أيضا أفردوا في هذا الباب مصنفات قديما وحديثا في التحذير من الفتن. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الفتن وفي كيفية اتقائها، وهذا مهم جدا، كيف يتقي المرء الفتن وكيف يحقق اجتنابها. وخلاصة الأمر فيما يتقى به الفتن: كثرة الدعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الدعاء في دبر كل صلاة التعوذ بالله من الفتن، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والأمر الآخر عدم الاستشراف للفتن والبعد عنها وعدم مقاربتها. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر الفتن قال عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، بمعنى أن المرء كلما كان أكثر مباعدة عن الفتن كان أسلم له وأبلغ في تحقق نجاته. هذا الكتاب كتاب الفتن فائدته للمسلم عظيمة جدا، لأنه يعرفه بالفتن ويعرفه بكيفية اتقائها والسلامة منها، ويعرفه بكيفية اتقائها والسلامة منها. والمسلم مطلوب منه أن يعرف هذه الأحاديث من أجل أن تكون معونة له على إدراك خطورة الفتن من أجل اتقائها. ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ومن وفقه الله عز وجل لقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب الفتن، وفهمه، فإنه بإذن الله يكون حصانة له وصيانة وحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، كثرة الخبث في الناس أي الفساد والشرور والفواحش والمحرمات، كثرتها في العباد من أسباب وجود الفتن، من أسباب وجود الفتن وانتشارها. ولهذا يقول: في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وجاء في رواية محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قام عليه الصلاة والسلام من نومه محمرا وجهه من هذا الأمر الذي خافه على أمته عليه الصلاة والسلام. وتأمل هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: لا إله إلا الله. تأمل ذلك جيدا لتدرك أن التوحيد هو المفزع في الفتن وفي الكرب والشدائد وفي كل الأمور. كان عليه الصلاة والسلام في الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالتوحيد مفزع، مفزع للعبد. قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه كلمة التوحيد قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل، هذه كلمة تهديد وكلمة عذاب وتخويف، تقال لمن وقع في الهلكة أو أوشك أن يقع فيها أو قارب. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر العرب مع أن الأمر لا يخصهم وحدهم، ذكرهم لأنهم أكثر المسلمين في أول الأمر، والإسلام إنما كان فيهم أولا ثم امتد بعد ذلك إلى غيرهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، من شر قد اقترب أي دنا واقترب مجيئه. لماذا يقول ذلك؟ حتى تتهيأ النفوس للاتقاء بالدعاء وبالحذر والمجانبة، من أجل ذلك يقول هذا عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ردم يأجوج ومأجوج المراد به السد الذي بناه ذو القرنين، ذكر الله عز وجل خبره في أواخر سورة الكهف، ولما أحكم بناءه ذكر الله عز وجل من شأن أولئك أنهم منحازون وراء هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لكن النقب اللي ولا يزالون يعملون في نقبه، فإذا تمكنوا تماما من نقبه خرجوا وعثوا في الأرض فسادا، وحصل منهم شر عظيم وخروج من أمارات الساعة، خروج من أمارات الساعة وأشراطها. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه. قال: وعقد سفيان بيده عشرة. عقد هذا حساب، يعني طريقة في الحساب والعدد معروفة قديما عند العرب، وهو يقال لها حساب العقود، ويقال حساب الأيدي، يقال حساب الأصابع، لأنه حساب بالإشارة، إشارات باليد، إشارات باليد، منها يعرف المشار إليه العدد. كانوا كثيرا يستعملونه في البيع والشراء، ويستعملون الإشارة لأغراض، يستعملون الإشارة لأغراض، منها فيما ذكر إخفاء الثمن عن الآخرين، يعني إذا أراد أن يخبر شخص بالثمن ولا يريد أن يرفع صوته بالقيمة، أو يكون من يريد أن يخبره في مسافة بعيدة عنه فلا يريد أن يرفع صوته له، فيشير له إشارة بيده يعرف منها العدد. يعتبر هذا العدد أو تنزل هذا العدد منزلة الإشارة في الإفهام، منزلة الإشارة في الإفهام. يعني الآن لما تقول لشخص: هل تأتيني؟ فيقول برأسه هكذا من أعلى إلى أسفل، تفهم ماذا؟ نعم، يعني الموافقة. وإن أماله من اليمين إلى اليسار تفهم الاعتذار وعدم الموافقة. وإن أشار بيده إلى نفسه معناها أقبل، وإن أشارها بعكس ذلك أي ارجع. إشارات معروفة، إشارات معروفة، يعني تتنزل منزلة إفهام المخاطب، مثل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة. أيضا العدد، العرب عندهم إشارات لكل عدد من الواحد إلى أكثر من 9000 تقريبا، كلها عندهم إشارات، كل عدد له إشارة. وتجد في عدد من الأحاديث ذكر العدد بالعقود بهذا الحساب، حساب العقود. وتجد أيضا في دواوين الشعر، وتجد أيضا في الآثار المروية عن السلف، في مواطن كثيرة تجد استعمال لهذه الطريقة في العدد. يقول عقد إصبعه كذا وكذا على صفة كذا، هذه معروفة أنها العدد الفلاني. هنا يقول: وعقد سفيان بيده 10. قالوا في صفة هذا العقد أن يجعل طرف السبابة، هذه السبابة، يجعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، على باطن نصف الإبهام، يعني قديما إذا أشار بهذه الإشارة يعرف أنها 10، أنه يقصد 10، يجعل السبابة في باطن نصف الإبهام. قال: وعقد سفيان بيده 10. هذا إشارة إلى أن الجزء الذي فتح من الردم ماذا؟ يسير جدا. والحديث الذي بعده أيضا أضيق من هذا القدر. قال: فتح اليوم الردم يأجوج وماجوج مثل هذه، يعني فتح من الردم قدر يسير جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ومنه أخذ في الترجمة: كثرة الفتن إذا ماذا؟ أو اقتراب الفتن إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث، لأن كثرة الخبث مؤذنة بكثرة الفتن، مؤذنة بكثرة الفتن. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لكن الصالح عندما يهلك، الصالح عندما يهلك وهو على صلاحه، فإنه يبعث يوم القيامة على نيته وعلى صلاحه. إذا حصلت الفتن تموج وتأكل الأخضر واليابس، فإذا حصل أن وقعت فتنة ولم يستشرف لها وكان متعوذا منها وعلى استقامته وعلى طاعته لله عز وجل، لكن أصابه ما أصاب غيره في تلك الفتنة ومات، فإنه يبعث على صلاحه وعلى نيته وعلى استقامته وطاعته لله سبحانه وتعالى. قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. الإشارة بالتسعين قريبة من 10، أن يثني السبابة حتى يعود طرفها إلى أصلها، حتى يعود طرفها إلى أصلها ويغلق عليها بالإبهام، ويغلق عليها بالإبهام. فإذا أشار العربي قديما لمن يشتري منه قال مثل هذه إشارة، يفهم أنه 90. إذا قال له بكم وقال له هكذا، يفهم أن المراد 90. قال مثل هذه، هذه أضيق من 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 العشرة، العشرة هكذا والتسعين هكذا أضيق، ومع ذلك يعني كخاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. واقتراب الفتن انفتاحها، وأول من فتحت الفتن بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم توالت الفتن بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في نزول الفتن كمواقع القطر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
قال في نزول الفتن كمواقع القطر، القطر المطر، ومواضع الفتن مواضع سقوط الفتن، مواضع سقوط الفتن. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن. هذه الفتن التي تنزل وتقع هي ابتلاء للعباد وتمحيص، فقال: باب في نزول الفتن كمواقع القطر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي أشرف على أطم، أي على أطما وارتفع عليه، والأطم هو الحصن، أطم مفرد وآطام جمع، أطم من آطام المدينة أي حصن من حصون المدينة، ارتفع عليه ثم قال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. كمواقع القطر يعني في الكثرة والعموم، في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس ولا تختص بها طائفة دون أخرى، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: أنهلك وفينا الصالحون. الفتنة إذا وجدت عادنا الله المسلمين من الفتن أكلت الأخضر واليابس، أكلت الصحيح وغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ فقال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها. نكتها فيها، النكت النقط، نكتها فيها أي نقطها في القلوب، يعني تبقي أثر في القلب، ثم إن جاءت أخرى أبقت أثرا آخر، وإذا تكاثرت اسود القلب من كثرة النكت، نكت الفتن في القلب يسود ويظلم، وإذا سود وأظلم كما سيأتي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لو يقرأ عليه عشرات الآيات البينات الواضحات والأحاديث الصحاح الصريحات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقي لها بل، أن قلبه غطي بهذا النكت من المتوالي على قلبه المتكاثر عليه حتى يصبح بتلك الحال كما سيأتي في الحديث. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، هو ذكر لمجلس مبارك من مجالس الصحابة رضي الله عنهم، جلسوا مجلسا ذكره حذيفة في هذا الحديث، ابتدأه عمر بن الخطاب، كانوا عند عمر رضي الله عنه، فقال لهم عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ ماذا يستفاد من هذا الحث من عمر للحاضرين أن يذكروا الجالسين بأحاديث الفتن؟ ماذا يستفاد من أن هذا مطلوب؟ هذا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعمر كان يستحثهم على أن يذكروا الجالسين بأحاديث الفتن. إذا مطلوب منا هذه الأحاديث أن ننظر فيها ونتأمل ونقرأها ونستفيد منها ونستخلص منها في قلوبنا خوفا من الفتن وأيضا طريقة نجاتنا وسلامتنا من الفتن. ومن الأحاديث التي هي مهمة في هذا الباب هذا الحديث الذي ذكر في هذا المجلس، مجلس الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم، يعني عدد من الحاضرين: نحن سمعناه، نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، لعلكم تقصدون هذه. الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالرجل قد يفتن في ماله فيكون ماله فتنة فيشغله عن طاعة الله ويشغله عما خلقه الله عز وجل لأجله، وربما أوقعه المال في طرائق محرمة، إما في تحصيل المال أو في ماذا؟ صرف المال. فالمال فتنة، والولد أيضا والأهل فتنة، ولا سيما إن شغلوا الإنسان عن الطاعة خاصة عن الفرائض، أو أعانوه على استجلاب محرمات، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل، نعم، هذا الذي نقصد. قال عمر رضي الله عنه: تلك تكفرها الصلاة، الصيام والصدقة، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لأن هذه حاصلها معاصي، يعني حاصلها معاصي وذنوب وآثام ولمم وأشياء من هذا القبيل. قال هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. اليوم في صلاة الفجر مر معنا آية كريمة فيها شاهد لهذا، من يذكر الآية؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات. مثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فقال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا فيها لفتة مهمة من عمر رضي الله عنه أن العبد ينبغي أن يستكثر من هذه الأعمال الصالحة، أن يستكثر من هذه الأعمال الصالحة، ولا سيما هذه الثلاث أمهات العبادات، هذه الثلاث أمهات العبادات الدينية الصلاة والصيام والصدقة، يستكثر منها. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي يعني الفتن التي تموج موج البحر؟ عن هذا أنا أسأل، يقول من منكم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي تتلاطم مثل تلاطم أمواج البحر لشدتها وقوتها وخطورتها، تموج موج البحر. قال حذيفة فسكت القوم، فسكت القوم يعني لم يتكلم منهم أحد. فقلت أنا، القائل حذيفة رضي الله عنه، فقلت أنا، قال عمر أنت لله أبوك، أنت لله أبوك. لله أبوك هذه كلمة ثناء ومدح، قال لله أبوك يعني لله أبوك حيث أنجب نجيبا مثلك في انتباهك وفي فطنتك، لله أبوك، لله دره يعني أبوك أن أنجب مثلك نجابة وفطنة، فهذه كلمة مدح. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلى آخر الحديث. وربما أن في بعض المعاني التي يحسن أن يؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لنعيش مرة ثانية مع هذا المجلس، مجلس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بأجمعين بالصالحين من عباده، وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الفتن، باب في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. قال: عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. هذا كتاب عظيم عقد للتحذير من الفتن، والمسلم مطلوب منه في هذه الحياة أن يعمل على اتقاء الفتن التي تعرض بين فينة وأخرى ووقت وآخر. وهذه الفتن محك وامتحان للعباد وابتلاء، كيف يكون شأنهم معها. فمنهم من يسلم ومنهم من يهلك. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. من أجل ذلك يعقد أهل العلم هذا الكتاب، كتاب الفتن، ومن أجله أيضا أفردوا في هذا الباب مصنفات قديما وحديثا في التحذير من الفتن. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الفتن وفي كيفية اتقائها، وهذا مهم جدا، كيف يتقي المرء الفتن وكيف يحقق اجتنابها. وخلاصة الأمر فيما يتقى به الفتن: كثرة الدعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الدعاء في دبر كل صلاة التعوذ بالله من الفتن، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والأمر الآخر عدم الاستشراف للفتن والبعد عنها وعدم مقاربتها. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر الفتن قال عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. بمعنى أن المرء كلما كان أكثر مباعدة عن الفتن كان أسلم له وأبلغ في تحقق نجاته. هذا الكتاب، كتاب الفتن، فائدته للمسلم عظيمة جدا، لأنه يعرفه بالفتن ويعرفه بكيفية اتقائها والسلامة منها، ويعرفه بكيفية اتقائها والسلامة منها. والمسلم مطلوب منه أن يعرف هذه الأحاديث من أجل أن تكون معونة له على إدراك خطورة الفتن من أجل اتقائها. ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ومن وفقه الله عز وجل لقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب الفتن، وفهمه، فإنه بإذن الله يكون حصانة له وصيانة وحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، كثرة الخبث في الناس أي الفساد والشرور والفواحش والمحرمات، كثرتها في العباد من أسباب وجود الفتن، من أسباب وجود الفتن وانتشارها. ولهذا يقول: في اقتراب الفتن والهلاك إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وجاء في رواية محمرا وجهه، وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قام عليه الصلاة والسلام من نومه محمرا وجهه من هذا الأمر الذي خافه على أمته عليه الصلاة والسلام. وتأمل هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لا إله إلا الله، تأمل ذلك جيدا لتدرك أن التوحيد هو المفزع في الفتن وفي الكرب والشدائد في كل الأمور. كان عليه الصلاة والسلام في الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالتوحيد مفزع، مفزع للعبد. قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل هذه كلمة تهديد وكلمة عذاب وتخويف، تقال لمن وقع في الهلكة أو أوشك أن يقع فيها أو قارب. قال ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر العرب مع أن الأمر لا يخصهم وحدهم، ذكرهم لأنهم أكثر المسلمين في أول الأمر، والإسلام إنما كان فيهم أولا ثم امتد بعد ذلك إلى غيرهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، من شر قد اقترب أي دنا واقترب مجيئه. لماذا يقول ذلك؟ حتى تتهيأ النفوس للاتقاء بالدعاء وبالحذر والمجانبة، من أجل ذلك يقول هذا عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ردم يأجوج ومأجوج المراد به السد الذي بناه ذو القرنين، وذكر الله عز وجل خبره في أواخر سورة الكهف، ولما أحكم بناءه ذكر الله عز وجل من شأن أولئك أنهم منحازون وراء هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لكن النقب ولا يزالون يعملون في نقبه، فإذا تمكنوا تماما من نقبه خرجوا وعثوا في الأرض فسادا، وحصل منهم شر عظيم، وخروج من أمارات الساعة، خروج من أمارات الساعة وأشراطها. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه. قال وعقد سفيان بيده عشرة. عقد هذا حساب، يعني طريقة في الحساب والعدد معروفة قديما عند العرب، وهو يقال لها حساب العقود ويقال حساب الأيدي يقال لحساب الأصابع، لأنه حساب بالإشارة، إشارات باليد، إشارات باليد، منها يعرف المشار إليه العدد، كانوا كثيرا يستعملونه في البيع والشراء، ويستعملون الإشارة لأغراض، يستعملون الإشارة لأغراض، منها فيما ذكر إخفاء الثمن عن الآخرين، يعني إذا أراد أن يخبر شخص بالثمن ولا يريد أن يرفع صوته بالقيمة، أو يكون من يريد أن يخبره في مسافة بعيدة عنه فلا يريد أن يرفع صوته له، فيشير له إشارة بيده يعرف منها العدد. يعتبر هذا العدد أو تنزل هذا العدد منزلة الإشارة في الإفهام، منزلة الإشارة في الإفهام. يعني الآن لما تقول لشخص هل تأتيني، فيقول برأسه هكذا من أعلى إلى أسفل، تفهم ماذا؟ نعم، يعني الموافقة. وإن أماله من اليمين إلى اليسار تفهم الاعتذار وعدم الموافقة. وإن أشار بيده إلى نفسه معناها أقبل، وإن أشارها بعكس ذلك أي ارجع. إشارات معروفة، إشارات معروفة، يعني تتنزل منزلة إفهام المخاطب، مثل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة. أيضا العدد، العرب عندهم إشارات لكل عدد، من الواحد إلى أكثر من 9000 تقريبا، كلها عندهم إشارات، كل عدد له إشارة. وتجد في عدد من الأحاديث ذكر العدد بالعقود، بهذا الحساب، حساب العقود. وتجد أيضا في دواوين الشعر، وتجد أيضا في الآثار المروية عن السلف، في مواطن كثيرة تجد استعمال لهذه الطريقة في العدد. يقول عقد إصبعه كذا وكذا على صفة كذا، هذه معروفة أنها العدد الفلاني. هنا يقول وعقد سفيان بيده 10. قالوا في صفة هذا العقد أن يجعل طرف السبابة، هذه السبابة، يجعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، على باطن نصف الإبهام، يعني قديما إذا أشار بهذه الإشارة يعرف أنها 10، أنه يقصد 10، يجعل السبابة في باطن نصف الإبهام. قال وعقد سفيان بيده 10، هذا إشارة إلى أن الجزء الذي فتح من الردم ماذا؟ يسير جدا. والحديث الذي بعده أيضا أضيق من هذا القدر. قال فتح اليوم الردم يأجوج وماجوج مثل هذه، يعني فتح من الردم قدر يسير جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ومنه أخذ في الترجمة كثرة الفتن إذا ماذا، أو اقتراب الفتن إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث، لأن كثرة الخبث مؤذنة بكثرة الفتن، مؤذنة بكثرة الفتن. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن الصالح عندما يهلك، الصالح عندما يهلك وهو على صلاحه، فإنه يبعث يوم القيامة على نيته وعلى صلاحه. إذا حصلت الفتن تموج وتأكل الأخضر واليابس، فإذا حصل أن وقعت فتنة ولم يستشرف لها وكان متعوذا منها وعلى استقامته وعلى طاعته لله عز وجل، لكن أصابه ما أصاب غيره في تلك الفتنة ومات، فإنه يبعث على صلاحه وعلى نيته وعلى استقامته وطاعته لله سبحانه وتعالى. قال نعم إذا كثر الخبث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. الإشارة بالتسعين قريبة من العشرة، أن يثني السبابة حتى يعود طرفها إلى أصلها، حتى يعود طرفها إلى أصلها ويغلق عليها بالإبهام، ويغلق عليها بالإبهام. فإذا أشار العربي قديما لمن يشتري منه قال مثل هذه إشارة، يفهم أنه 90. إذا قال له بكم وقال له هكذا، يفهم أن المراد 90. قال مثل هذه، هذه أضيق من العشرة، العشرة هكذا والتسعين هكذا أضيق، ومع ذلك يعني كخاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. واقتراب الفتن انفتاحها، وأول من فتحت الفتن بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم توالت الفتن بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في نزول الفتن كمواقع القطر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
قال في نزول الفتن كمواقع القطر، القطر المطر، ومواضع الفتن مواضع سقوط الفتن، مواضع سقوط الفتن. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن. هذه الفتن التي تنزل وتقع هي ابتلاء للعباد وتمحيص، فقال باب في نزول الفتن كمواقع القطر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي أشرف على أطم، أي على أطما وارتفع عليه، والأطم هو الحصن، أطم مفرد وآطام جمع، أطم من آطام المدينة أي حصن من حصون المدينة، ارتفع عليه ثم قال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. كمواقع القطر يعني في الكثرة والعموم، في الكثرة والعموم. أي أنها كثيرة وتعم الناس ولا تختص بها طائفة دون أخرى، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: أنهلك وفينا الصالحون. الفتنة إذا وجدت عادنا الله المسلمين من الفتن أكلت الأخضر واليابس، أكلت الصحيح وغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ فقال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها. نكتها فيها، النكت النقط، نكتها فيها أي نقطها في القلوب، يعني تبقي أثر في القلب، ثم إن جاءت أخرى أبقت أثرا آخر، وإذا تكاثرت اسود القلب من كثرة النكت، نكت الفتن في القلب يسود ويظلم، وإذا سود وأظلم كما سيأتي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لو يقرأ عليه عشرات الآيات البينات الواضحات والأحاديث الصحاح الصريحات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقي لها بل، أن قلبه غطي بهذا النكت من المتوالي على قلبه المتكاثر عليه حتى يصبح بتلك الحال كما سيأتي في الحديث. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، هو ذكر لمجلس مبارك من مجالس الصحابة رضي الله عنهم، جلسوا مجلسا ذكره حذيفة في هذا الحديث، ابتدأه عمر بن الخطاب، كانوا عند عمر رضي الله عنه، فقال لهم عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ ماذا يستفاد من هذا الحث من عمر للحاضرين أن يذكروا الجالسين بأحاديث الفتن؟ ماذا يستفاد من أن هذا مطلوب؟ هذا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعمر كان يستحثهم على أن يذكروا الجالسين بأحاديث الفتن. إذا مطلوب منا هذه الأحاديث أن ننظر فيها ونتأمل نقرأها ونستفيد منها ونستخلص منها في قلوبنا خوفا من الفتن وأيضا طريقة نجاتنا وسلامتنا من الفتن. ومن الأحاديث التي هي مهمة في هذا الباب هذا الحديث الذي ذكر في هذا المجلس مجلس الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم، يعني عدد من الحاضرين: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، لعلكم تقصدون هذه. الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالرجل قد يفتن في ماله فيكون ماله فتنة فيشغله عن طاعة الله ويشغله عما خلقه الله عز وجل لأجله، وربما أوقعه المال في طرائق محرمة، إما في تحصيل المال أو في ماذا؟ صرف المال. فالمال فتنة، والولد أيضا والأهل فتنة، ولا سيما إن شغلوا الإنسان عن الطاعة خاصة عن الفرائض، أو أعانوه على استجلاب محرمات، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل، نعم، هذا الذي نقصد. قال عمر رضي الله عنه: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لأن هذه حاصلها معاصي، يعني حاصلها معاصي وذنوب وآثام ولمم وأشياء من هذا القبيل. قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. اليوم في صلاة الفجر مر معنا آية كريمة فيها شاهد لهذا، من يذكر الآية؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات. مثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا فيها لفتة مهمة من عمر رضي الله عنه، أن العبد ينبغي أن يستكثر من هذه الأعمال الصالحة، أن يستكثر من هذه الأعمال الصالحة، ولا سيما هذه الثلاث أمهات العبادات، هذه الثلاث أمهات العبادات الدينية: الصلاة والصيام والصدقة، يستكثر منها. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي، يعني الفتن التي تموج موج البحر؟ عن هذا أنا أسأل، يقول: من منكم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي تتلاطم مثل تلاطم أمواج البحر لشدتها وقوتها وخطورتها، تموج موج البحر. قال حذيفة: فسكت القوم، يعني لم يتكلم منهم أحد. فقلت أنا، القائل حذيفة رضي الله عنه، فقلت أنا. قال عمر: أنت لله أبوك، أنت لله أبوك. لله أبوك هذه كلمة ثناء ومدح، قال لله أبوك، يعني لله أبوك حيث أنجب نجيبا مثلك في انتباهك وفي فطنتك، لله أبوك، لله دره، يعني أبوك أن أنجب مثلك نجابة وفطنة، فهذه كلمة مدح. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلى آخر الحديث. وربما أن في بعض المعاني التي يحسن أن يؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لنعيش مرة ثانية مع هذا المجلس، مجلس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بأجمعين بالصالحين من عباده، وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.